حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك صلى الله وسلم عليك صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. برقي منبره رقي في كربلاء صدر وضرج بالدماء جبين لولا سقوط جنين فاطمة لما أوذيلا في كربلاء جنين. وبرض ذاك الضين رضت أضلع في طيها سر الإله مصون وبقطعهم تلك الأراك تدونها قطعت يد في كربلاء ووتي كذا علي قوده بنجاده فله علي بالوثاق قرين وكما لفاطمة رنة من خلفه لبناتها خلف العليم
قرين وبضربها بسياط قنف ذوي الشحن بالطاف من زجر لهان متون مصاب اللي جرى بالدار بالطف صار مثل وزاد طلعوا بالوصي مجتوف وبالطف قيد السجار مصاب اللي جرى بالدار بالطف صار مثل وزاد طلعوا بالوصي مجتوف وبالطف قيد السجاد هذا طعن الأول وهذا طعن ابن زياد ودم سال يم الباب روى كربلا ابن دمو وسقط اللي وقع ميت شم من طفل بعد طاح سهم فطمة ورضيع حسين وشم من طفل بالطف راح بعضهم بالظلم ماتوا بعضهم من اثر الجراح وكم طفل بوسط حفره ميت شافته مكلثوم ويلي ويلي الزهره طلعت تنادي يا ويلي والقلب مفطور ومثلها طلعت الحارة بيوم العاشر بعاشور لكن هادي شافت سالم وهادي شافت منحور زهرة طلعت تنادي يا ويلي والقلب مفطور ومثلها طلعت الحارة بيوم العاشر بعاشور لكن هادي شافت سالم وهادي شافت منحور راس على الرمح عالي ومن نحرة فيه ضدمو بعد هالبيتين واسألك الدعاء الزهرة طبت المسجد وليها حجاب بين النار يعني الزهرة طبت المسجد وليها حجاب بين الناس وزينب دخلت المجلس بلوالي منكسر راس على السجاد وياها وراس حسين والعباس حريم حسين وياها رباب وزوجة المسموم
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد. صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. صدق مولانا وإمامنا العسكري لذكره وآبائه وخلفه الحجة ابن الحسن الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذا المقطع الشريف مقتطع من الصلوات الواردة عن إمامنا العسكري عليه السلام على جدته الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها. فصلي عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها. هذا المقطع الشريف يفتح أمامنا نافذة من نوافذ المعرفة للصديقة خديجة بنت خويلد عليها السلام. وحتى ندرك بعض ما يشير إليه هذا المقطع الشريف نحتاج أن نقدم لذلك ببيان مفردات ثلاث اشتمل عليها المقطع. المفردة الأولى مفردة الصلاة، فصلي عليها وعلى أمها. ما هو المقصود من هذه المفردة؟ ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه، والذي يعتبر أقدم التفاسير الحديثية عند شيعة أهل البيت عليهم السلام، قال: صلاة الله تعالى على نبيه تزكية له وثناء عليه، وصلاة الملائكة مدحهم له، وصلاة الناس دعاؤهم له، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهناك صلاة لله وصلاة للملائكة. يا أيها الذين آمنوا صلوا، فهنالك صلاة للناس.
صلاة الناس ليست إلا الدعاء، صلاة الملائكة معناها المدح والثناء، ولكن ما هو معنى صلاة الله؟ إن الله وملائكته يصلون، ما هو معنى صلاة الله؟ صلاة الله على النبي صلى الله عليه وآله وآل النبي عليهم السلام تزكيته لهم. في الرواية عن عبد الرحمن بن كثير أو بن كثير قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الآية المباركة إن الله وملائكته ما معنى الصلاة، فقال: صلاة الله عليه تزكية له في السماء. فقلت: وما معنى تزكيته؟ قال: زكاه، أي برأه عن كل نقص وآفة مما يلزم المخلوق. فصلاة الله على نبيه معناها تزكية النبي صلى الله عليه وآله عن كل الآفات والنواقص. صلاة الله على أهل البيت عليهم السلام معناها تزكيته لهم وتطهيره لهم عن كل الآفات والنواقص. تقول: وهل أهل البيت محل نواقص حتى أن الله يزكيهم منها؟ هذه تزكية دفعية وليست تزكية رفعية. تزكية رفعية هنالك نقص عند إنسان يرفعه الله ويخلصه منه، التزكية الدفعية دفع النواقص قبل وصولها، قبل حلولها، قبل تعلقها، تزكية دفعية. فصلاة الله على نبيه وأوليائه تزكية دفعية لهم عن كل ما يشوب كمالهم صلوات الله وسلامه عليهم، فهي تزكية استمرارية إلى أبد الآبدين، تبقى ساحتهم المقدسة ساحة طهر وقداسة لا تشوبها شائبة نقص أبدا. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية: الكرامة والإكرام. فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها، تكرم إكرام كرامة، يعني ماذا؟ الإكرام والكرامة أو الإكرام الذي يولد الكرامة معناه تخصيص الشيء بالعناية الموجبة لشرفه ورفعته وعلوه. أنت متى يقال لك أكرمت الضيف؟ إذا جاءك الضيف واعتنيت به، خصصته بالعناية الموجبة لشرفه ورفعة قدره، يقال لك حينئذ أكرمت الضيف. الإكرام معناه تخصيص الشيء بالعناية الموجبة لرفعة قدره، وهذا ما يستخدم في لسان القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. ما معنى كرمنا بني آدم؟ يعني خصصناهم بالعناية التي أوجبت رفعتهم على جميع المخلوقات الأخرى، صار بنو آدم أعلى شأنا وقدرا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فماذا؟ فأكرمه. يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان إذا صار محل عناية الله سبحانه وتعالى وأراد الله رفعة شأنه وقدره ابتلاه فماذا؟ فأكرمه. الإكرام بالابتلاء يعني تخصيص العناية لهذا الإنسان الموجب لرفعة شأنه. هذا ما يرتبط بالمفردة الثانية. المفردة الثالثة مفردة الوجه، فصلي عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها. ليش ما قال الإمام صلاة تكرم بها أباها؟ ليش قال تكرم بها وجه أبيها؟ مراد من الوجه ماذا؟ مفردة الوجه لها معنيان. المعنى الأول الذات، وجه الشيء ذاته، كل شيء هالك إلا ماذا؟ إلا وجهه. مراد كل شيء هالك إلا ذات الله، وهذه إحنا الآية نستفيد منها في مقام المناظرة مع خصوم الشيعة الذين يعتقدون بالتجسيم، ويقولوا أن الله سبحانه وتعالى له يد، يد الله فوق أيديهم يعني أن له يد، الرحمن على العرش استوى يعني له جسد وجسم ويجلس على العرش، كل شيء هالك إلا وجهه، هم إلا له وجه. نقول على ذلك، على معتقد هؤلاء، يلزم أن يفنى جميع أجزاء جسد الله ولا يبقى إلا وجهه فقط. وبعد اعتقدنا أن الله هم له يد هم له رج ويضع ساقه في النار وهم له كذا، مقتضى هذه الآية المباركة كل شيء هالك إلا وجهه، يعني هم يده تهلك هم رجله تهلك ساقه يهلك، يبقى وجه الله معلق هكذا. فإذا المراد من الوجه الذات، هذا هو المعنى الأول، تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه معناه ذات الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني لكلمة الوجه ما به ومنه يستقبل، ما به ومنه يتوجه. شلون ما به ومنه يتوجه؟ انت ليش الآن هذا العضو المخصوص في جسدك يقال له وجه؟ لأن به ومنه يتوجه. انت لما تريد تتوجه لأحد تتوجه له بيدك أو بوجهك، وجهك. واحد يريد يتوجه لك يلتفت إليك، يلتفت لك برجله لو ببطنه لو بوجهه، بوجهه. فسمي وجه لأن به ومنه يتوجه، فكل ما به ومنه يتوجه يعبر عنه بأنه وجه. لذلك إذا واحد شريف في قومه رفيع الشأن سموه وجيه، وجه القوم. وجه القوم يعني ماذا؟ يعني به ومنه يتوجه. واحد عنده القوم قضية يروح من هذا يطرق باب هذا، ذول القوم أيضا يريدوا يرفعوا قضية إلى فجهة معينة يلجؤون إلى هذا به ومنه يتوجه يقال له وجه القوم. هذا المعنى هو الذي تقرأه في دعاء الندبة: أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ دعاء الندب عندما يعبر عن الإمام الحجة عجل الله فرجه بأنه وجه الله، ليس المراد أنه ذات الله، بل ما به ومنه يتوجه. فالأولياء إذا أرادوا أن يتوجهوا إلى الله جعلوا قبلتهم صاحب الزمان، والله تعالى إذا أراد أن يتوجه إلى عباده توجه إليهم من طريق واسطة فيضه وهو صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداء. إذن المراد من الوجه ما به ومنه يتوجه، وهذا هو المقصود من الوجه في الدعاء في الزيارة في الصلوات: اللهم فصلي عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها، يعني تكرم بها الجهة، جهة الشرف عند النبي صلى الله عليه وآله التي بها ومنها يتوجه للنبي صلى الله عليه وآله. بعد بيان هذه المفردات الثلاث نقول: ماذا يستفاد من هذه الصلاة المباركة؟ وكيف تعرفنا هذه الصلاة على ما للسيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها من المقامات؟ هنا فوائد ثلاث. الفائدة الأولى أن البشر عاجزون عن إدراك مقام السيدة خديجة وفضلها وشأنها وشأوها. ليش البشر عاجزون؟ هذا من وين نستفيده؟ نستفيده من نفس صياغة الإمام العسكري عليه السلام للصلاة. الإمام كان بإمكانه أن يصيغ الصلاة بهذا النحو: أصلي عليها وعلى أمها صلاة تكرم وجه أبيها، فينسب الصلاة إلى نفسه. لكن الإمام عدل عن هذا إلى تعبير آخر فقال: فصلي عليها، جعل نفسه طالبا للصلاة من الله سبحانه وتعالى على السيدة خديجة. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن السيدة خديجة في هذه الجهة كمحمد وآل محمد. شلون كمحمد وآل محمد؟ أنت الآن في الصلوات عندما تريد أن تصلي على النبي، أفضل الأعمال الصلاة على النبي وآله، شلون تصلي عليه؟ تقول: اللهم صلي. يعني ماذا؟ يعني أنا عاجز عن الصلاة على النبي وآله صلاة تليق بشأنه، فإذا أنا عاجز ماذا أصنع؟ أطرق باب من يستطيع الصلاة على النبي وآله صلاة تليق بشأنه، أنقل المهمة لله: اللهم صلي. أنت ما تقدر تقول أنا أصلي عليه، تقول اللهم صلي. لما؟ لأنك لجهلك بمقام النبي وأهل البيت عليهم السلام لا تستطيع أن تصلي عليهم صلاة تليق بشأنهم، تلجأ إلى طلب ذلك من الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وهكذا هي خديجة بنت خويلد عليها السلام. الإمام العسكري عليه السلام يقول أن الصلاة على خديجة عليها السلام إنما بطلبها من الله، فصلي عليها يا رب وعلى أمها خديجة بنت خويلد خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، مما يعني أن مقام السيدة خديجة فوق حد الإدراك، فلا يمكن لعبد أن يصلي عليها صلاة تليق بشأنها. لذلك لا حل ولا مناص إلا أن يطلب الصلاة من الله على هذه المرأة المعظمة. هذا أولا. ثانيا، هذه الصلوات العسكرية تعرفنا أن السيدة خديجة عليها السلام أشرف زوجة وأشرف امرأة خلقها الله سبحانه وتعالى. سأستثني الزهراء عليها السلام، السيدة خديجة أشرف زوجة خلقها الله سبحانه وتعالى. شلون؟ شوف، أنت من تقرأ الصلوات تقرأ شيء يستحق التأمل، يستحق التفكير والتوقف. اللهم فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها. قلنا الكرامة والإكرام بمعنى ماذا؟ بمعنى العناية بالشيء الموجبة لرفعة قدره وشأنه. انت تقول الصلاة على خديجة عليها السلام تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، هنا الموقف موقف يحتاج إلى تأمل. لماذا؟ لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أشرف الكل في الكل بالكل، ولم تعرف البرية أفضل منه صلى الله عليه وآله. ماذا يقول عنه القرآن؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني ماذا مقام محمود؟ يعني لا يبقى أحد من مخلوقات الله صلى الله مخلوقات الله سبحانه وتعالى إلا ويحمد للنبي ذلك المقام. مقام النبي يحمده جميع الخلق، رسل، ملائكة، أنبياء، جن، غيرهم، كلهم يحمدون للنبي ذلك المقام. وهذا المقام اللي يحمده جميع الخلق فقط لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هو صلى الله عليه وآله قد بلغ المقام المحمود منتهى الشرف. لذلك في الرواية الواردة عن الإمام الكاظم عليه السلام ماذا يقول الإمام الكاظم؟ يتحدث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: فأوصله الله بذلك إلى منتهى الكرامة. كرامة الشرف، العلو، الرفعة. الإمام الكاظم يقول إذا كانت الكرامة لها منتهى فهذا المنتهى ما بلغه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على
فإذا كان النبي قد بلغ منتهى الكرامة، منتهى الشرف، منتهى العلو، منتهى الرفعة، إذن ما معنى فصلي عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها؟ تكرم ماذا؟ من وصل إلى منتهى الكرامة؟ كيف أن الصلوات على زوجته تكرم وجهه صلى الله عليه وآله؟ لأن زوجته أشرف الزوجات. رسول الله صلى الله عليه وآله أشرف الناس علما، أشرف الناس وجودا، أشرف الناس خلقا، أشرف الناس نسبا، أشرف الناس كذا، أشرف الناس زوجة، هذا شرف له، أشرف الناس زوجة. شلون أشرف الناس زوجة؟ لأن الله قد صلى على زوجته، صلاته على زوجته ماذا معناها؟ معناها تزكيتها من النواقص والآفات، فصارت أشرف زوجه، فصارت أشرف زوجه، وبها كرم رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى أعيد الفكرة بعبارة مختصرة، قلنا الصلاة معناها التزكية عن الآفات والنواقص، هذا واحد. وقلنا الإكرام، إعطاء الكرامة، معناه العناية بالشيء الموجب لشرفه. انت تقول فصلي عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها، كيف أكرم بها وجه أبيها؟ كيف يكرم بها وجه أبيها وأبوها قد بلغ منتهى الكرامة؟ لأن الصلاة عليها معناها تنزيهها عن ماذا؟ عن كل الآفات. فإذا نزهت عن كل الآفات صارت أشرف زوجه، إذا صارت أشرف زوجه فرسول الله كما هو أشرف الخلق وجودا علما خلقا، أشرف الخلق زوجة، وذلك ينحصر بخديجة بنت خويلد عليه السلام. إذن خديجة أفضل الزوجات، كما أن بنتها أفضل البنات، فصل عليها نفس القضية وعلى أمها، يعني صل على الزهراء بمعنى طلب تزكيتها من كل الآفات والنواقص. فإذا كانت الزهراء منزهة عن كل الآفات والنواقص صار رسول الله أشرف الخلق بنتا، لأنه لا توجد بنت نزهت عن كل الآفات والنواقص كما كان ذلك الصديقة الطاهرة الزهراء عليه السلام. إذن فصلي عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد، لأن الصلاة على السيدة خديجة عليها السلام تنزيهها عن الآفات والنواقص. وإذا نزهت كانت أشرف الزوجات، فتكامل شرف رسول الله، أشرف الخلق وجودا، أشرف الخلق علما، أشرف الخلق حكمة، أشرف الخلق خلقا، وأشرف الخلق زوجة صلى الله عليه وآله. وهذه منقبة تفرد بها بين الأنبياء صلى الله عليه وآله. ثلاثة يستفاد من هذه الصلوات: عصمة السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها. فإننا إذا فهمنا أن الصلاة بمعنى التزكية وصلاة الله على خديجة تزكيتها عن الآفات والنواقص. إذن فوجود السيدة خديجة وجود منزه عن الآفات والنواقص، وهذا وجود المعصوم. لذلك يقول بعض أعلامنا دام ظله: لو أن السيدة خديجة عليها السلام كانت موجودة حين نزول آية التطهير لكانت مشمولة لآية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أم سلمة لما جاءت رغم جلالتها وعظمتها إلا أن النبي لم يأذن لها، ولكن خديجة لو كانت موجودة لكانت مشمولة للآية المباركة. لما؟ لأن الآية تقول بأن الله طهر أهل البيت تطهيرا، وخديجة صلى الله عليها وزكاها عن كل الآفات والنواقص، إذن فهو قد طهرها تطهيرا. فلو كانت موجودة حال نزول الآية لكانت ضمن الكساء، وشهد الله سبحانه وتعالى بعصمتها وطهارتها. أين مثل خديجة؟ عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله: خديجة، وأين مثل خديجة؟ هذه لما أقولها أنا أين مثل فلان، الأمر سهل. أنا عرفت هنا 10 أشخاص، هناك 100 شخص، في المنطقة الكذائية 1000 شخص في المجموع، أقول أين مثل فلان. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول وأين مثل خديجة، فقد أحاط بالخلق جميعا، رجالا نساء، قلب الخافقين، ثم يقول خديجة وأين مثل خديجة. يعني لو قلبت الدنيا طولا عرضا من أول الخلق إلى آخر الخلق لن تجد نظيرا لخديجة بنت خويلد. خديجة وأين مثل خديجة أخذت بكل مجامع قلب رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله يتحمل من الأذى ما تنوء بحمله الجبال، ما تنوء بحمله الجبال، لكن بمجرد أن يدخل إلى البيت وينظر إلى وجه خديجة يزول كل ذلك. أي وجه هذا؟ أي امرأة هذه المرأة؟ أي وجود هذا الوجود الذي بمجرد أن ينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله ينسى أذى قريش كلها؟ أي وجود هذا الوجود؟ فكان أنسه بخديجة، سلوته بخديجة، ولذلك عز عليه فراقها. أوصيني يا أم الزهراء، وتوصيه بوصايا، لكن أشد الوصايا الوصية التي لامست قلب النبي وأثرت في نفس النبي عندما قالت له: أوصيك بهذه الصغيرة. تعرفها منو؟ فإنها تبقى يتيمة من بعدي. لا
لا يؤذيها أحد من نساء مكة ولا يضربنها. مو بس هذا يا رسول الله، ولا يصحن في وجهها. ترى ما أتحمل وحدة تصرخ في وجه الزهراء، ما أتحمل امرأة ترفع صوتها في وجه الزهراء. مولاتي أنا مختنق بالعبرة، في قلبي شيء لا أستطيع كتمه. أقول مولاتي أنت ما تتحملي امرأة تصرخ في وجه الزهراء، إذن كيف لو نظرت 300 رجل؟ قسات أجناف ما عرفت الرحمة قلوبهم، هذا يعنفها وذاك يدعها ويدوسها، هذا وهذا يركل. أحرج عليكم الدخول إلى داري. دفعوا الباب، أمسكت الباب بيديها الطاهرتين. قادر تتحمل لونا الرجل يحاول يحركها من على الباب وهي ثابتة راسخة. قال فلان ناولني الصوت، أعطاه الصوت. وهذا رجل عنيف، أخذه ولواه على عضد الزهراء. الرواية تقول فلتوى الصوت على عضدها حتى صار كالدملج كالسوار. اسمع الشيخ الأصفهاني شي يقول، والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء. أقوى الحجج لما شاف الزهراء ثابتة سوى، كسر الباب برجله. وانت تعرف مولاتك الزهراء مخدرة. كسر الباب يعني رجال رايح طبوا الى الدار، شلون تستتر عنهم؟ خلني اقرأ لك الرواية بنصها. الرواية تقول فألصقت احشاءها بالباب وتترست به. شايف شلون المحارب يخلي ترس إليه؟ الزهرة ألصقت أحشاءها بالباب وتترست به فرفسها الرجل. وعصرها بين الباب والجدار. ما أدري تتحمل لولا الراوي يقول فكادت روحها أن تخرج ونبت المسمار في صدرها وأسقطت جنينها ونادت أبتا. ما مخلص أنا، ها أول المصائب، هذه أول المصائب. الراوي يقول فهوت على وجهها والنار مستعرة. إن شاء الله وجه الزهرة سالم. فهوت على وجهها والنار مستعرة. زين انتهت
صحيت خلف الباب يا راعي الحمية خلك بعدك يا الدمعة ادمع ابكي ابكي ومن طحيت خلف الباب يا راعي الحمية ناديت يا فضة تعال بعجل وخريت يا حام الحمى مغشي علي وقبول هذا الصوت ومن طحت خلف الباب يا راعي الحمية ناديت يا فضة اي مرحبا مرحبا ناديت يا فضة تعال بعج وخريت يا حام الحمى مغشي ورد لي الطاغي ولا اختشى منك ولا اقول وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني سوى يا زهرة وقف على راسي ولطم خد يا علي يا علي وانت تشوف يا علي وقف على راسي ولطم خد وان انتخي واصيح يا فضة دركي احمرت عيوني وخرجني من صدري انصاع وويلا وردونك وقادوك يا ليث الحرايب وردونك وقادوك وانت الذي من باسك تموج الكتاب يالله البيت نقرا جميع والله افعالك يا علي تراوي العجب اي مره ثانيه والله افعالك يا علي شلون بحبل تنقاد وانت الليث بالغا اسمع اسمع صبري مثل صبري يا بنت خير البرية صبري مثل صبري تدرين انا ما حد كفو يجسر علي لكن شبيدي قيدت زند الوصية يلا صوت واحد لكن شبيدي سيف بيميني واسمعوني نجوى الماء قيدته
وصية من أخيه حملته نالس بالمقدور
نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وأمها وأبيها والسر المستودع فيها، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام، وموت المؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.